بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الثانية من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في دوحة الأدب.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا يسأل أولا، قال: ما الفرق بين الأدب وبين العلم؟ هذا أمر معروف، الأدب فن. الفرق بين الفن والعلم، اليوم المسل البشرية العليا، يعني المطابح التي يطمح إليها البشر، هي ثلاثة: الحقيقة والخير والجمال. يعني كل ما يريده الناس ويتمنونه ويطلبونه ويسعون إليه لا يخرج عن حدود هذه الثلاثة في الدنيا. فالعلم موضوعه الحقيقة، والفن موضوعه الجمال. هذا أول فرق، بمعنى أن الناقد الأدبي لا ينظر إلى مطابقة النص هذا للواقع، وهل هو موجود في الواقع أم لا، بمعنى هل هو حق أم لا، بل ينظر إلى جماله، هل هو جميل أم غير جميل. مثلا بالقرآن، ربنا لما القرآن مملوء بالمجازات وبالأمثلة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الإنسان ما له جناح. هل معناها هذا أن نأخذ الجملة على حقيقتها؟ لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أمثلة كثيرة. فالعبرة بالجمال، أما العلم المدار فيه على الحقيقة. هذا أول فرق، الفروق كثيرة. وطبعا أنا في هذا الجواب القصير إنما ألمح تلميحا وألوح تلويحا ولا أحيط بالموضوع إحاطة. الفارق الثاني أن أداة العلم الفكر، وأداة الفن الذوق. الفارق الثالث أن العلم غالبا حكمه شامل وعام، والفن يغلب عليه الصفة الشخصية. فالأدب فرع من فروع الفن. إيش معنى الكلام؟ يعني إذا وقف أمام مشهد من المشاهد، أمام غروب الشمس في البحر هنا على شاطئ البحر في جدة، الأديب يعبر عن، يصف هذا المنظر بالكلمات والأوزان، الرسام يثبته بالخطوط والألوان. كل لغات متعددة تصف حقيقة واحدة. بقي الشق الثاني من السؤال، وهذا هو المهم، قال: ما هو الأدب الإسلامي؟ وقال: تألفت الآن جمعية للأدب الإسلامي، رئيسها أخونا الأستاذ الداعية أبو الحسن الندوي، وقام بها، عاونه عليها واشتغل بها مدة طويلة رحمة الله عليه الأخ الأستاذ عبد الرحمن الباشا، والآن يقوم بها الأستاذ عبد القدوس أبو صالح مع الأستاذ أبي الحسن وتلامذته. أنا برأيي الأدب الإسلامي ليس تفسيرا وليس حديثا وليس مباحث فقهية، وإن كان هذا كله أهم من الأدب، هذا كله التفسير والحديث والفقه أكبر شأنا وأعلى قدرا من الأدب، لكن الكلام عن الأدب، أنا في رأيي الأدب الإسلامي هو الذي يستكمل أولا الشرائط الأدبية، يعني أن تكون القصيدة جامعة لكل ما يطلب من الشاعر ولكل ما تستلزمه القصيدة الجيدة، القصة أن تكون حاوية لعناصرها مستكملة لشرائطها، بعد ذلك هي أول شيء لا بد منه، وإلا لم يكن أدبا. الشرط الثاني أنك إذا قرأتها تركت في نفسك أثرا يدفعك إلى الدين، يعني يقربك من الله. هذا الأدب الإسلامي في رأيي أنا، أن يكون أولا أدبا، وأن يستكمل الشرائط الأدبية، وأن يكون بعد ذلك، أن يكون أثره في نفس قارئه أو سامعه أثرا يقربه من الله ويدنيه من الإسلام. هذا هو الجواب.
هذا السؤال يقول أنه عبد الله كلنا عبيد الله. قال طالب في قسم اللغة العربية في كلية التربية في مكة يسألني عن اللي بسموها المسألة الزنبورية هذه، يعني المناقشة التي كانت بين الكسائي وبين السيبويه، هذه مشهورة وكلنا حفظناها من الصغار. و انه لما اجتمع الكسائي كان رئيس الكوفيين، يعني بيقولوا الان بالاصطلاح الجديد المدرسة الكوفية في النحو، وسيبويه كان رئيس او زعيم، كان شيخ المدرسة البصرية. انه لما اجتمعوا وقال له تسألني او اسألك، الحاصل سأله انه تقول كنت احسب الزنبور اشد العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو إذا هو إياها. السيبويه أجاب بالجواب هل متفق اليوم على أنه الصحيح، قال فإذا هو هي، لأنه إذا هي بعدها جاء مبتدأ وخبر جملة مستقلة، إذا شو هي؟ إذا ظرف يتضمن معنى الشرط. الكسائي قال له لا، فإذا هو إياها. وبعدين زادوا على نسبة الجهل للكسائي، ما اكتفوا يعني بأن نسبوا إليه الجهل والخطأ، بل نسبوا إليه التزوير، أنه لما اختلفا واستشهدا بأعرابي، لأن الأعراب الذين لم تفسد لغتهم كانوا في ذلك العصر كانوا مرجعا في اللغة، فرشوا الأعرابي حتى مال مع الكسائي على خطئه، وقال هذا سبب انه تألم سيبويه وراح بعدين من قهره بعد مدة قصيرة مات. هذه من قديم نحن نحفظها في الشيخ ابو اليسر عابدين في كتاب أغاليط المؤرخين الذي ألفه ونشره، نبه لشيء عظيم جدا، قال هذه القصة كأن المراد بها القدح بالقرآن وبقراءات القرآن. ليش؟ لأن الكسائي كما تعرفون الكسائي أحد القراء السبعة الذين نقرأ نحن بروايتهم ونرجع إليهم ونثق بدينهم. فإذا كان الكسائي مطعونا بعلمه وكان مطعونا بأمانته لأنه رشى الأعرابي وزور، إذا معناه هذا سقطت العدالة عنه. بعدين يقول في أغاليط المؤرخين نحن نعرف أن القصة هي ذكرها ابن هشام في المغني، والمغني مشهور جدا فاشتهرت، وينقلها عن حازم ابن محمد الأنصاري هذا القرطاجني عالم، قالوا انه هذا نسبته الى قرطاجنة الاندلس لا قرطاجنة افريقيا المعروفة، وكل هي وتلك من بناء الفينيقيين قضية تانية. فبيقول هي ما لها سند، وين سندها؟ يعني المغني او حازم ابن محمد، عمن رواها؟ وعلمنا علم يعني العربية وعلوم الدين إنما تقوم على الرواية والسند، فالقصة إذن منقطعة السند، يعني مثل شجرة قطعت جذورها كيف تعيش وكيف تقوم. وعفوا إذا كانت هذه المسألة يعني ما تهم أكثر السامعين، هذه لطلبة العلم لأنها قضية مشهورة وتتصل بالدين. لما طلع كتاب الأغاني قال الصاحب ابن عباد كان يصحب معه ما أدري كم من الكتب إذا سافر فاكتفى به. بمناسبة الأغاني أنا كنت قلت قبل مدة في حديث هنا في نور وهداية، بينت بأن الأغاني له مزية أدبية يكاد يكون بها الكتاب الأدبي الأول، وبينت عيوبه وأنه يعرض جوانب سيئة من المجتمع، يتكلم عن مجالس له ومدري إيش، بينت ما له وما عليه، وقلت بأن مؤلفه بأن أبا الفرج الأصفهاني مؤلف الكتاب هذا عربي قرشي، عربي قرشي أموي من بني أمية، والعجيب في أمره أنه أموي ويتشيع. نعم، مو هذا المهم. جاءتني الآن رسالة من طالب يبدو قال أرجو عدم إهمال رسالتي ولا يهم أن تقرأ علانية. تحمل علي حملة أنه قال أعتقد خلال من فقرات الرسالة قال إن تحليل قراءة كتب كهذا إنما هي نوع من العلمانية الخفية، وقال أنتم فصلتم الدين عن الأدب. نعم، وأرجو أن أكون مخطئة، ومخطئة كاتب الهمزة على الألف مخطئة، ورسالة مليانة كلها بأخطاء هيك، وإن كانت تدل على روح طيبة روح فيها خير لكن ما فيها علم. فالذي ندعوه نحن ندعو إليه، شوف أنا أشكر هذه الطالبة على غيرتها، هذا أمر حسن أن تغار على الأخلاق، وأن تنكر علي أن أثني على كتاب ليس كل ما فيه يعني يرضي صاحب الأخلاق الفاضلة أو صاحبة الخلق الفاضل، هذا صحيح. لكن كتاب الأغاني كتاب قديم مر عليه أكثر من 1000 سنة، واطلع عليه علماء ورووه وحفظوه، مو أنا جئت بشيء جديد، والذي أقوله عنه قاله قبل علماء كثيرون. فهل تريد هذه الطالبة الفاضلة أن نحرق كتب هالكتب هذه كلها لأن فيها شيئا من هذا؟ أولا أنا لا أرتضي الفجور ولا أرتضي وصفه ولا أدعو إليه ولا أحبث أن تطلع عليه الطالبات ويطلع عليه الطلاب. نعم كل هذا صحيح، لكن ماذا أصنع إذا كانت كتب الأدب ممتلئة بهذا، وإذا كان قد مر على بعضها 1000 سنة ورآها علماء أكثر مني علما وأجل؟ هل نحرقها؟ كان من زمان قديما لما كنت أنا طالبا في مصر من 60 سنة، 60 سنة فعلا، الشيخ محمد الخضري تعرفونه من تاريخي، الشيخ محمد الخضري هذا له كتاب في أصول الفقه من أوائل من ألف الكتب الجديدة فيه، وكتابه في التاريخ معروف، وكان أستاذا في الجامعة في أول عهدها، ومن قرأ منكم مذكرات دكتور طه حسين رأى فيها كلاما عنه. الخضري كان جاء مرة هزة بالأغاني، يعني جرده من هذه الأمور التي تنكرها الآنسة الفاضلة وينكرها الخلق، قام عليه الناس وأنكروا عمله، لأنه هذا عمل قديم، يعني مما يسمى الآن من التراث. التراث ما يورث، نحن ورثناه فيما ورثنا من كتب الأدب. هل نحرقها كلها؟ الجواب لا. هل الصيدلية فيها أدوية تصلح للصغير وأدوية تصلح للكبير، إذا جاء من يخطئ فأعطى الدواء المخصص للكبار للصغير، مو معنى هذا أن نغلق معمل الأدوية. الطعام نفسه إذا أخذه بغير المقدار المناسب وفي غير الوقت المناسب قد يضره. أنا معها في إنكار ما يخالف الأخلاق، ولست معها في الحمل على مثل كتاب الأغاني، هذا من المصادر الكبرى، من المراجع الكبيرة في الأدب العربي، وما في كتاب آخر يغني عنه، ولا أحبث أنا قراءة كل ما فيه لمثلها. نعم، هذا قال ما حكم قراءة الأشعار الجاهلية فيها وصف النساء والخمرة والأقوال تدل على الإباحية؟ هذا العبرة بالنية والمقصد، فإذا نقل روى هذه الأبيات لتثبيت للتحقق من كلمة من عربية كلمة جاءت في الحديث أو جاءت في القرآن، هذا فعله السلف. وإذا كان يعلم من نفسه أنه إذا قرأ يتأثر بها وربما يقدم على هذا الأمر المحرم فيبتعد عنها أحسن. نعم، هذا عم يسأل قال الرازي صاحب التفسير ما علاقته بالرازي الطبيب اللي هو أبو بكر الرازي؟ هذه الرازي أولا هي نسبة إلى ري، الري مدينة يكثر ذكرها في كتب التاريخ وفي كتب الأدب القديم، مدينة مشهورة الري. هل هي موجودة الآن؟ أنا كنت أظن بأنها هي طهران، طهران عاصمة البلاد فارس بلاد إيران، بعدين أظن خبرني مطلع أو وجدت في جريدة نسيت
قال هي الآن موجودة لكنها قرية أو بوليدة صغيرة قريبة من طهران، هي النسبة إليها رازي، وظهر منها مجموعة من العلماء. شوفوا الآن بلاد اللي بنسميها بلاد إيران الآن، ما في بلدة منها إلا وينسب إليها مجموعة كبيرة من العلماء. هي الري نسبة إليها رازي، الشهرستاني، الطبرستاني. بالنسبة للطبرستاني شوفوا باب النسبة في الصرف، يعني فيه كتير شواذ وباب صعب، ففي نسب جاءت على خلاف القياس. هلأ بالنسبة لطبرستان يقولون طبري، هلأ الإمام الطبري هذا الشيخ المؤرخين والشيخ المفسرين هذا من طبرستان. طبرية ما بيقولوا طبري، بحيرة طبرية والبلاد اللي حولها هي بيقولوا طبراني. بالنسبة للمدينة المنورة بيقولوا مدني. بالنسبة لمدينة المنصور هي بغداد، أول من بناها المنصور وبناها مدورة، مدورة على شكل دائري مثل نيو دلهي الآن. نيو دلهي البلدة الأصلية كمان مدورة، أنا ما أعرف ما رأيت بلدة مدورة غيرها. قال لماذا نجد أن الشعراء الذين أكاتب لي قصة أنه في صفحات أدبية في الجرائد، والصفحات هذه الشعر فيها دائما أكثر من النثر، وأن المبتدئين، هذا السؤال أنه لماذا نجد الشعر أكثر من النثر لا سيما عند المبتدئين عند الشادين يعني في الأدب. هي القاعدة العامة. هلأ لو نظرتم لتاريخ الآداب عند الأمم كلها، يبدأ الأدب عند الأمة بالشعر ثم ينتقل إلى النثر الفني. هلأ العرب في الجاهلية كان عندهم شعر يعني على أعلى مستوى كما يقال اليوم، شعر جيد جدا، لكن ما كان عندهم نثر فني بالمعنى المعروف اليوم. اليونان بدأوا أولا بالشعر. هلأ لما نظم هومير، هذا هوميروس الألياذة، ما كان في ما نقل من ذلك التاريخ، ما وصل إلينا كتابات أدبية ونثر فني يعادل الشعر اللي في الألياذة. هذا عند كل الأمم العرب وغير العرب، وهذا هو المشاهد عند الناشئين من الأدباء، يبدأون بالشعر، والشعر الجيد عند المبتدئين أكثر من النثر الجيد. أما تعليل ذلك والكلام فيه وأن الشعر أقرب يعني إلى العاطفة وأن النثر أشد اقترانا بالحضارة، هذا كلام طويل، ويتحول الموضوع إذا دخلت فيه إلى موضوع أدبي، وأكثر السامعين لا ينتظرون من هذا البرنامج الموضوعات الأدبية ولا يتسع وقته لها. السؤال اليوم أدبي وخاص، والسؤال من طالب قال يحب أن يعد عن عائشة التيمورية، فيريد قال قصيدتها التي رثت بها بنتها ما وجدها، فيحب أن أدله على مرجع لها. لو كان كتب لي اسمه وكتب عنوانه لأرحتكم من الأمر وأجبته جوابا خاصا، لكن ما كتب ويطلب الجواب بإلحاح. أولا هذه عائشة التيمورية هذه توفيت سنة 1300، يعني مضى على وفاتها الآن 100 سنة، وهذه من النهضة الأدبية النسائية من السابقات إليها، يعني سبقت جميع الكاتبات والشاعرات من العصر اللواتي تسمعون أو تعرفون أشعارهم وآثارهم. هي كاتبة أديبة، هي شقت الطريق لأترابها. الحقيقة إنها سبقت زمانها، والله كانت أعجوبة في بابها. هي عائشة التيمورية أخت العلامة المحقق المؤرخ العظيم أحمد تيمور، هذه عمت رائد القصة العربية محمد تيمور، محمود تيمور، وأخيه اللي سبقه للقصة محمد تيمور. هي نشأت معلش ولو عملت يعني الحلقة أو أكثر عنها.
صفحة من تاريخ الأدب العصري. هي نشأت في أسرة تركية غنية، تعلمت القراءة والكتابة على طريقة بنات الأكابر في ذلك الزمان، فتنبهت في نفسها الرغبة في المطالعة ويعني حضور مجالس العلم. نعم، أمها أرادت أن تترك العلم وتشتغل بالخياطة والتطريز، وأبت البنت إلا ما تميل إليه فطرتها. استمرت المعركة حتى يعني دخل فيها الأب إسماعيل تيمور، فقال لها أن دعي هذه البنت للعلم، وعليك بأختها، عندك أختها، ربيها كما تريدين، وأحضر لها المعلمين والمعلمات. تعلمت النحو والعروض، على تعلمت ممن؟ من فاطمة الأزهرية، بعدين ستيتا الطبلاوية. يعني هذا يدلكم أنه كان في تلك الأيام بين النساء عالمات وأزهريات. هي ماتت قبل 100 سنة، معناها لما تعلمت قبل أكثر من 150، تعلمت الصرف والفارسية، تعلمت القرآن والخط، وحفظت عشرات الدواوين من دواوين الشعراء، وطالعت كتب الأدب حتى صارت تنظم الشعر بالعربية والفارسية والتركية. والله هي تستحق أن يكتب عنها. هذا الأخ الذي اختارها للكتابة يعني أحسن الاختيار، لها دواوين الشعر باللغات الثلاث، ولم يكن يفوقها من شعراء عصرها إلا البارودي. البارودي الحقيقة كان أمة وحده، والساعاتي، ولها كتابة، هي لها القصيدة المشهورة اللي بتقول: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أسمو على الترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي. بين قوسين، تعرفون منذ متى أحفظ هذه الأبيات؟ والله من أيام الصغر أحفظها، وأحفظ أكثر القصيدة الثانية. وما أقوله الآن، يعني كتبت بدايات الأبيات على ورقة حتى من أحفظها من الصغر. وما أقرأه، ما قرأته في السنين الأخيرة لما ضعفت الذاكرة، ما عدت أحفظه. نعم، شو بتقول؟ نعم، ها بتقول إيش؟ ما عاقني خجلي عن العليا، ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي عن طي مضمار الرهان إذا اشتكت. نسيتها يعني، قلت لكم هذه عاشت في سعة طبعا من العيش وإقبال، ربيت في العز. أبوها كان من كبار موظفي القصر عند الخديوي، بعدين أصيبت بنكبة يعني تصدع قلوب الأبطال من الرجال، فكيف بشاعرة كما يقولون من ربات الحجال مرهفة الحس. شو القصة؟ كانت لها بنت اسمها توحيدة، هي جمعت جمال الخلق وسمو الخلق، وكانت جميلة بليغة. بلغت 18 سنة تزوجت ما مر على عرسها شهر حتى أصابها شهر وهي عروس مرض مفاجئ، فماتت، والصدمة روعت أمها عائشة، ولم تستطع يعني التصبر. نسيت كل شيء إلا ابنتها، تركت كل شيء إلا الانقطاع لرثائها. لبثت على ذلك 7 سنين، فمن حيث السبك ما تقارب الخنساء ولا تدانيها، لكن من حيث العاطفة تفوق ما قصيدتها، تفوق ما قالت الخنساء وما قال ابن الرومي في ابنه، بل تفوق القصيدة المشهورة قصيدة التهامي. نعم، هالقصيدة هذه بقالكم منها يعني طرفا قليلا. بتقول في أول: إنسالة، هي كتبت من حفظها: إنسال من غرب العيون بحور، فالدهر باغ والزمان غدور. نعم، ستر السنة وتحجبت شمس الضحى، وتغيبت بعد الشروق بدور، إلى أن جاءت تصف مرضها. قال: لبست ثياب السخم في صغر وقد ذاقت شراب الموت وهو مرير. جاء الطبيب ضحى وبشر بالشفاء، إن الطبيب بطبه مغرور. وصف التجرع وهو يزعم أنه بالبرء من كل السقام بشير. فتنفست للحزن قائلة له عجل ببرئي حيث أنت خبير. ورأف إلى أن قال لما رأت يأس الطبيب وعجزه قالت ودمع المقلتين غزير. أماه قد كل الطبيب وفاتني مما أؤمل في الحياة نصير. أماه قد عز اللقاء وفي غد سترين نعشي كالعروس يسير. قولي لرب اللحد وسينتهي المسعى إلى اللحد الذي هو منزلي وله الجموع تصير. قولي لرب اللحد رفقا بابنتي جاءت عروسا ساقها التقدير. وتجلدي بإزاء لحدي برهة فتراك روح راعها المقدور. أماه قد سلفت لنا أمنية يا حسنها لو ساقها التيسير. إلى أن قالت عودي إلى ربع خلا ومآثر قد خلفت عني لها تأثير. صوني جهاز العرس تذكارا فلي قد كان منه إلى الزفاف سرور. أماه لا تنسي بحق بنوة قبري لئلا يحزن المقبور. و تتمت القصيدة كلها على هذا النمط كأنها دمع يجري من قلب يسير.
هذا عم يقول أنه دلهم الأستاذ على أرشدهم لقراءة كتب المنفلوطي، وجاء أستاذ ثاني قال لا أسلوبه هذا، فيقول ما رأي بأسلوب المنفلوطي. وعندي هنا رسالة ثانية بين الرسائل تعريف يعني بأساليب بعض كتاب العصر من الناحية البلاغية، أنه من هو الكاتب الذي يقرأه. أولا الكتاب على درجات من ناحية البلاغة اللفظية بالمقياس العربي. بعض الكتاب بالغوا في الاعتناء في بالأسلوب إلى درجة يعني صار تقليدهم فيها صار متعسرا أو يعني لا نوصي به. هلأ الرافعي كتابات مصطفى صادق الرافعي في غير كتابه تحت راية القرآن، تحت راية القرآن مكتوب بأسلوب يعني ما فيها التعقيدات. متى يأتي التعقيد عند الرافعي رحمة الله؟ أستاذنا الرافعي أستاذنا يا أخي الرافعي عندما يكتب فيما يسميه فلسفة الحب، والله يأتي بأشياء يعني غريبة ومعقدة لدرجة وما أوصي أحدا أن يقلدها. كتاب لما بدأ يكتب في الرسالة أستاذ الزيات رحمة الله عليه أنشأ الرسالة سنة 933، فاستكتب فيها بالأول طه حسين شي ثم جاء الرافعي فصار يكتب فيها. كتاباته في الرسالة اللي جمعت في كتاب وحي القلم هذه ليس فيها التعقيدات اللي في الكتب هذيك اللي هي رسائل الأحزان والسحاب الأحمر وما أدري ماذا. نعم في كتاب أساليبهم صحيحة وليس فيها العناية الزايدة. لا عفوا قبل هذا في الزيات أسلوب الزيات أسلوب الزيات أسلوب بليغ جدا، لكنه يحرص على الازدواج مو على السجع، السجع بطل من قديم. الازدواج يعني أن يأتي بجملتين على إيقاع واحد تقريبا، وعند الزيات ثلاثة غالبا. نعم الزيات كتابته بليغة بحسن اختيار الألفاظ والعرض والبعد عن التطويل، أسلوب ممتاز. من استطاع أن يكتب بمثله وقل من يستطيع ذلك ما في مانع. في كتاب أساليبهم لا توصف بأنها الأساليب هذه البيانية بالمصطلح البلاغي العربي، ولا توصف بأنها ضعيفة، على رأس هؤلاء المازني والعقاد وطه حسين أساليبهم صحيحة بلا شك، لكن ما هي يعني من نمط
أسلوب الرافعي والزيات وصادق عنبر وأولئك ومعروف الأرناؤوط في سيد قريش، هذه أساليب أخرى، أساليب يعني في عناية زايدة بألفاظها. في كتاب مشهورين أساليبهم أقرب إلى الضعف، أقرب إلى الضعف، وإن كانت لا توصف بأنها ضعيفة تماما، مثل توفيق الحكيم. نعم من ناحية القصة وشي له منزلة عالية، أنا أتكلم الآن عن الأسلوب البياني، أقرب إلى الضعف، أسلوب حسين هيكل أقرب إلى الضعف، في أساليب يعني ضعيفة، ضعيفة وأقرب إلى العامية منها إلى أساليب الفصحى، مثل هذا الكاتب اللي اشتهر بقصصه نجيب محفوظ وشي، نعم من ناحية القصصية له قيمة بها المقياس، لكن من ناحية البلاغة اللفظية والله أسلوبه يعني ضعيف. فما أوصي أحدا بأن يعني يقلد هذا الأسلوب. سؤال طريف عجيب، قال هذا رأى بترجمة الشافعي أنه قرأ على الشيخ الزنجي، قال هل جاء ذهب إلى إفريقيا؟ من هو هذا الشيخ الزنجي؟ نعم شوفوا هي الشغلة الطريفة، لك هلأ هذا الملقب بالزنجي مس اسمه مسلم ابن خالد شيخ الشافعي، ما هو زنجي؟ هذا كان أشقر لشدة شقرته سموه الزنجي، هي من أسماء الأضداد. هلأ هذه جارية المتوكل سماها قبيحة، قبيحة قبيحة ما كان اشتراها واختناها، كانت جميلة جدا سماها قبيحة. فالعرب يعرفونها اليوم، المفازة شو هي؟ المهلكة بالصحراء، لكن سميت مفازة تفاؤلا بالفوز، مثل القافلة، القافلة قفل رجع، القائية اسمها عير، عير، وإنما سميت قافلة تفاؤلا بقفولها. على الأعمى يسميه العرب البصير، الملدوغ هل يلدغ الثعبان يسمونه السليم، شو بيقول الأعشى ألم تغتمض عيناك؟ شوفوا هي مما حفظناه أيام الصغر أيام المدرسة من قبل 60 سنة، هل ما يحفظه الإنسان في الصغر يبقى، وما حفظته من قبل يعني سنوات أنسى. ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا، السليم يعني الملدوغ. هذا إذن من باب التفاؤل. نعم
هذا السؤال، قال الناس إذا قابلوا شخصا اسمه سليمان بيقولوا له يا أبو داود، وإذا كان اسمه إبراهيم بيقولوا يا أبو خليل، قال هل هذا جائز؟ ما المانع منه؟ لك يا ابني ما المانع، هلأ كل أمور الدنيا، انتبهوا للقاعدة، كل أمور الدنيا، الكلام والطعام والشراب واللباس وشي، كلها الأصل فيها أنها تجوز إلا ما ورد النهي عنه، فما المانع منه تسمي؟ بس في ناس بيسموا أبو عيسى، هذا ممنوع. ليش؟ لأنه عيسى لا أبا له، حتى سيدنا عمر سمع من ينادي آخر يا أبا عيسى، مع ذلك وجد من المشهورين في التاريخ الإسلامي من اسمه أبو عيسى.
السؤال والله الجواب عليه من أصعب الصعاب لا يمكن. قال ما هو أعظم كتاب أو كتابين ألفا في هذا القرن الذي ينتهي الآن من حيث القيمة العلمية؟ والله هذا الجواب عليه، هذا يحتاج إلى استقراء وإلى سعة اطلاع على الكتب التي تصدر وتؤلف، وأنا والله أنا منقطع عن الناس تماما ومعتزل، وصرت يعني الكتب الجديدة لا أطلع إلا على القليل القليل منها، لكن الذي أقوله مطمئنا أنه هذا القرن الرابع عشر الهجري ألفت فيه كتب يعني كان أغنى بالتأليف من أكثر القرون الماضية. في قرون ماضية ألفت فيها أمهات من الكتب لا نزال نرجع إليها ونعجب ب يعني ضخامتها وكبرها، ونتعجب كيف استطاع أصحابها أن يؤلفوها مثل لسان العرب وتاج العروس والمبسوط للسرخسي وفتح القدير شروح البخاري الأم للشافعي، الأغاني نهاية الأرب، شو اسمه هذا بتاع صبح الأعشى، الكتب الكبيرة. نعم، لكن الآن في هذا القرن محصت مسائل كثيرة وألفت كتب جامعة نافعة لا تلقى في موضوعها مثلها مما ألف في القرون الماضية. نعم، أما أن يقول ما هو أعظم كتاب، والله الأمر صعب. أنا يعني عندما كنت أشتري الكتب من الكتب العظيمة التي ألفت فيها العصر، مثلا كتاب الأعلام للزركلي، خير الدين الزركلي، هذا الشاعر ومؤلف، وكان لما جاء المملكة هنا وصار أخذ الجنسية السعودية وتولى أعلى الوظائف في وزارة الخارجية، نعم، وتوفي قريبا عن سن عالية، كتاب الأعلام من الكتب الجامعة حقيقة، يعني ما في كتاب للأعلام، لكن أدخل فيه كتب عن المسلمين وعن النصارى والمستشرقين وشي يعني، لكن فيه التحقيق والضبط، وله مزية ما تكاد توجد في كتاب آخر من كتب التراجم، هي أنه يذكر المراجع. فأنا أنصح طالب اليوم يريد أن يكتب عن أحد الرجال، يبدأ بكتاب الأعلام، يجد في الحاشية بيقول له، يدله على الأمكنة التي فيها ترجمة الرجلين، الكتاب الفلاني جزء كذا صفحة كذا، الكتاب الفلاني، يفتح له الطريق، يعطيه يعني طرف الخيط، هذا عمل جيد. وأنا لما ذهبت إلى مصر طالبا في دار العلوم سنة 1928، يعني من 52 سنة، كانت صدرت الطبعة الأولى من الأعلام في 3 مجلدات، يقول في أولها أنه أمضى 25 عاما في تأليفه، 25 وضموا له 50، أي أنه أمضى حياته كلها رحمه الله في تأليف هذا الكتاب، وفي له تتمة قرأنا عنها ولم نرها، ما أدري إذا كانت طبعت أو لا، عنوانه الإعلام بما ليس في الأعلام، من الكتب الجامعة العظيمة، وإن كان لا يسلم كل ما فيه، وفيه كثير من آراء المستشرقين التي ينبغي الانتباه إليها، لكنه كتاب جليل القدر فعلا وجامع، ويغني عن يعني عن كتب كثيرة، كتاب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام، المجموعة هي، أقول لكم لا أستطيع الجواب، هي تحتاج إلى لجنة علمية تنظر فيما ألف في هذا العصر من كتب وتصنفها، وثم يعني تضع لها الدرجات وتقدم. نعم، هذا السؤال من طالب أدب، قال هل يوجد خطباء عند غير العرب؟ ومن هم أشهر هؤلاء الخطباء؟ نعم يوجد، مين قال لا يوجد؟ اليوم كل لغة من اللغات فيها اللغات، يعني مو كما الجاحظ يقول أنه الشعر اختص به العرب، أنه غير العرب ما لهم شعر، ما هو صحيح، عندهم شعر، وإن كان الشعر هذا القافية، الشعر المقفى، القصيدة لكل من قافية واحدة ومن وزن واحد، هذه ما هي موجودة إلا نادرا عند غير العرب. الشعر الإفرنجي مثل الأراجيز عندنا، الأرجوزة، قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، شطران موزونان ولهما قافية واحدة، هذا الشعر عندهم. أحيانا بتجي 4 أبيات بالشعر الفرنسي، يا 3 مثلا من قافية ورابع من قافية أخرى، أحيانا بتكون 2 و2، أحيانا تكون متعارضة، فعندهم الشعر، ومن الناحية المعاني والصور والأخيلة عندهم شعر، يعني قد يسمو على الشعر العربي، نعم مين، وعندهم خطباء. فيسألني قال أعد له أشهر الخطباء. أشهر خطباء اليونان كما هو معروف هذا ديموستن. ديموستن هذا الخطيب لما كان بين أثينا وبين، أولا بين أثينا وإسبارتا، بعدين صارت بين اليونان وبين مكدونيا. مكدونيا اللي الآن عبارة عن ولاية صغيرة، يعني كثير منكم يمكن ما يعرف عنها شيئا، هي طلع منها قائد من أعظم قوات التاريخ القديم هو الإسكندر المكدوني، وأبوه فيليب من قبله. فديموستن هذا وقف بلسانه وببلاغته في وجه فيليب وفي وجه ابنه الإسكندر. من أشهر خطباء اليونان عندهم خطباء كثيرون، سينا مثلا، شيشرون هذا كان محاميا وكان خطيبا. عند فرنسا في بوسيوي هذا من الخطباء، خطباء الثورة، في كان ميرابو، دانتون، دومولان، كتاب فيه. بعدين من الخطباء الذين قرأتم أسماءهم بالتاريخ الحديث، بريان بأعقاب الحرب الأولى، غامبيتا عند الفرنساويين، تير، نابليون، كابليون كان خطيبا، نعم، في جوريس هذا الخطيب الاشتراكي، نعم، بعدين موسوليني وهتلر كانا من أعظم الخطباء. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.